المسلمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في مناشئ دلالة الأمر على الوجوب، ذكرنا أن صاحب الكفاية ذهب أن المنشأ هو الواضح، قد يوجه إليه إشكالان، ذكرت الإشكالين أو الدليلين ما أدري إلى آخره. ثاني إشكال، لأن إحنا كلامنا ماذا كان في الثاني وفي توابعه وملحقاته، الثاني هذا كان على أنه الأمر لا يمكن أن يكون موضوعا، أو صيغة الأمر يأتي في صيغة، صيغة الأمر ما يمكن أن تكون موضوعة للإرسال الإلزامي، فإن الإرسال بنحو النسبة لا يتصف بالشدة والضعف، ما يمكن، فما إلى ما فلا يمكن أن نقول بأن الصيغة موضوعة للنسبة الإرسالية الشديدة الإلزامية الشديدة، عشان الشدة ما أكو في الإرسال بنحو النسبة. وأنا في مقام الجواب ذكرت صحيحه أنه الإرسال بما هو نسبة من حيث ذاته لو نظرنا له وحده إذا لا يتصف بالشدة والضعف، لكن يتصف بذلك إما باعتبار المقارنات أو باعتبار المهم الثاني يعني، أو باعتبار المنشأ، إذا نشأ من إرادة شديدة فهذا الإرسال حينئذ حيث ناشئ من إرادة شديدة سيتصف بالشدة، لكن باعتبار منشأ لا باعتبار نفسه. ثم بعد ذلك نقلنا عن الشيخ النائيني أنه قال الإرادة لا تكون شديدة وضعيفة، ماكو عندنا الإرادة دائما بمستوى واحد، وإلا إذا كانت ضعيفة ليست بإرادة، أي نتحرك ماذا العضلات فهي ليست بإرادة، هكذا ذكرنا سابقا. وقال الفارق بين الوجوب والاستحباب ليس باعتبار شدة الإرادة وضعف الإرادة، باعتبار ماذا مصلحة ملزمة أو غير ملزمة، هكذا ذكر. هذا كل ذكرناه سابقا، محاضرتنا الجديدة من الآن هذا. ولكن الشيخ العراقي، جينا الآن للشيخ العراقي، رد عليه، علينا رد عليه على النائيني في بدائع الأفكار. بدائع الأفكار قلنا المرضي هاشم الآملي رحمة الله عليه بلد الواحد صفحة يعني مو كامل فقط ماذا بعض المباحث الأولى من الكفاية، صفحة 212، فصل بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية. قال للشيخ النائين الإرادة التكوينية صحيح ما تتصف بالشدة والضعف، وإلا إذا كانت ضعيفة فلا تكون محركة للعضلات فلا تكون إرادة، حشيت صحيح. ولكن الإرادة التشريعية تتصف ماذا بذلك؟ فإن المنشأ للإرادة التشريعية إذا كان مصلحة قوية ملزمة فالإرادة التشريعية تتصف بمن؟ بالشدة، لا مانع من ذلك. وإذا كانت مصلحة غير إلزامية فالإرادة التشريعية تكون ماذا؟ ضعيفة آنذاك، ويكون المورد من الاستحباب. إذن على هذا الأساس انتهى ما أفاده قدس شيره. وحيث كنا بعد، وحيث إن محل كلامنا ياهو في الإرادة التشريعية، الإرادة التشريعية أو التكوينية، التشريعية لأن مولى عابد، كلامنا في الإرادة التشريعية، إذن لا مانع من وضع صيغة الأمر للنسبة الإرسالية الناشئة من الناشئة من الإرادة التشريعية الضعيفة، لا بأس الإرادة التشريعية تتصف بالضعف والشيء. هذا ما أفاده الشيخ العراقي، أكرر خلاصة ما أفاده قدس سره هو رد على النائين، قال للنائين انت قلت ارادة شديدة وضعيفة، ما عندنا ارادة كلها بمستوى واحد، هذا كلامك صحيح في الارادة التكوينية، واما الارادة التشريعية بدي محل كلامنا في الارادة التشريعية، الارادة التشريعية تتصف بذلك، فان المنشأ لارادة المولى بالارادة التشريعية اذا كان المنشأ هو المصلحة الملزمة فالإرادة التشريعية تكون قوية وإلا كانت ضعيفة. هذا ما ذكره الشيخ العراقي. وفيه إن الإرادة التكوينية تتصف بالشدة والضعف كالإرادة التشريعية، ولا نقبل بما ذكره من بما ذكره ايش اقول عراقي وابو النائيني ليناسو ولا نقبل بما ذكره العلمان من ان الارادة لأقل التكوينية لا تتصف بالشدة والضعف فانه مخالف للوجدان. ولذلك انا دائما ادعو يا اخوتي يا عزتي المصطلحات لا تغرنا. شوف الشيخ النائيني مشى ويا من ورا من مشي ورا المصطلحات، لأنه قالوا أن الإرادة شوق الأكيد البالغ درجة تحريك العضلات، فقال هذه مثلا تحريك عضلات ليس فيها ضعيفة، مضعيفة انت تقول ضعيفة، فإذا ما هي تحريك عضلات فإذا ليست بها. هذا أنا أشوف المصطلحات هي ماذا أثرت علينا والسير وراء هذه النتائج، هذا مخالف للوجدان. فنحن لنا إرادة لقتل الظلمة، يا ظلمة مثل يزيد وأتباع يزيد، وعندنا إرادة أيضا ماذا لقتل المن الظلم العاديين، أكو ظلم عاديين ها مو هالشيء ولا قاتل لفرد واحد براءتين قد مرة من المرات. إرادتنا للقتل ذاته لقتل يزيد نفس إرادتنا إحنا لقتل هذا الإنسان عايشلا، وإرادة الشاب للزواج مثل إرادة منه، هو اثنينات يريدون يتزوجوا، الشاب يريد يتزوج عمره 15-16 سنة، بعد الزوجة الأولى يريد يتزوج، والشيخ أكو عندنا عمره 70-80 سنة يريد يتزوج، هم ثاني يريد يتزوج، عنده إرادة، وهذا شلون قاعد يريد يتزوج؟ ويقدم الشاي وياه وهذا وفلوس وإلى آخره، لأنه تبعدهم إرادة، ما عنده إرادة هذا؟ لكن إرادة ذات وإرادة هذا نفس الإرادة، شلون سجل؟ أو تقول إرادة هذا ما عنده ثاني؟ هاي شلون سجل؟ وين قايم هم ورايح؟ وما قلنا جماعة وياه. هذا حكي مخالف للوجدان. فإذا الإرادة التكوينية تتصف بالشدة والضعف كما يقتضي لها. وأما ما ذكره تعال نطلع الشبه الذي ذكره، وأما ما ذكره النائيني من أن الإرادة إذا كانت ضعيفة فهي لا تحرك ماذا العضلات فلا تكون إرادة، وجواب فجوابه انها ضعيفة بالقياس الى تلك القوية، لا انها ضعيفة بمعنى انها ماذا تكاد تلحق بما بالعدم، فليس المقصود ضعيفة في حد نفسها وتكاد تلحق بالعدم، وانما هي ضعيفة بالقياس الى تلك الشديدة، وهي بالتالي محركة ماذا للعضلات، فتلك غايتها هي ضعيفة بالقياس إلى تلك، وما دامت محركة للعضلات فحينئذ ماذا هي إرادة غايتها ضعيفة بالقياس إلى تلك. فإذا على هذا الأساس لا مانع من ذلك، يعني من اتصاف الإرادة بالشدة والضعف خلافا للعلمين، ومن خلال هذا يتضح عن الصيغة يمكن أن تكون موضوعة علما وفاقا لصاحب الكفاية، وفاقا لصاحب الكفاية. الصيغة يمكن أن تكون موضوعة علما للنسبة الإرسالية، الناشئة من ال أو من ال من الإرادة الضعيفة، أو تقول الناشئة من ال من ماذا، المصلحة غير المصلحة الملزمة. إلى هذين هو ماذا؟ إلى هذين هو وجيه. إذن على هذا الأساس ما أفاده صاحب الكفاية قدس الله روحه الشريفة لا مانع من الالتزام به، وما أفاده العلمان محل تأمل كما أوضحنا. هذا كل الكلام بالنسبة لمن إلى مسلك الوضع القائل بأن الدلالة ناشئة من الوضع. إن شاء الله في يوم السبت نتكلم عن المنشأ الثالث أو الثاني شكري تحبر عنه، يعني الدلالة الناشئة من الإطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في حديث عبد الله بن أبي يعفور قال سمعت أبا عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يقول من تعلق قلبه بالدنيا فقد تعلق قلبه بثلاث خصال: هم لا يغني، وأمل لا يدرك، ورجاء لا ينال. صلى الله عليك سيدي ومولاي. الحديث يبين واقع حي، واقع ملموس لا يحتاج إلى دليل. الذي يتعلق بالدنيا ومرتبط بالدنيا ويسير وراء الدنيا وراء المصالح الشخصية ولا يهمه أمر الآخرة، إذا زاحم ماذا؟ أمر الدنيا. أمر الدنيا مقدم. يعيش في ثلاث خصال: الخصلة الأولى هم لا يغني، شوف دائما هو يعيش الهموم، توصدق بعض دائما يعيش الهموم، لأن كل ما أتعده قد أتعده هو بعده متعلق بالدنيا. يا بصرة السائل وزير وكافي؟ لا، بعد يريد يصير شنو؟ رئيس الوزراء. يا بصرت؟ لا، بعد اريد ماذا؟ اعلى واعلى. وهكذا حصل اموال يقوكا في هذا المقدار حصلت، لا انا اريد اصير اعلى من فلان. وهكذا حصل لبيه صداعت بيت وسيارة ومستقر في امان الله. لا ليش فلان اكو عنده اكثر، انا اريد مثل ذاته او احسن من ذاته عصيرا. وهكذا فيعيش الهم واقعان، هو الذي يعيش الهم والحزن من هذه الناحية. وهذا هم يوصل الى شيء يو فقط آلام بلا نتيجة. ولكن اذا عرض عليك هذا المطلب انت الذي لم تتعلق بالدنيا تضحك عليه، تقول له خلص الوزير خشينه تبعد ببيتك التشينه واحسن لك وملتهي بصلاتك بخدمة الناس، يعني خدمة الناس هي منحصرة اصيرا الا يكون شنو. واذا كان فرض على انه صدق تريد تخدم الناس انت وقاتلك خدمة الناس وليش شيء هالقد متأدي ما يحتاج شيء وما صعب ما صعب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا هو دائما يعيش الهم وذلك الهم الذي هو ماذا لا يغنيه ولا ينفعه ولا يوصله إلى نتيجة وإنما يوصله علما إلى كآبة ومرض نفسي لا أكثر من ذلك. وهذا بخلاف الذي لم يتعلق بالدنيا. نعم ينبغي للمؤمن شيء آخر أن يعيش الهم ولكن أي هم لا هم الدنيا بل هم الآخرة فيجلس بينه وبين نفسه أنا عمري كم صار ماذا صنعت سوي هاي الأيام اللي انقضت سويت السنين اللي انقضت سويت فيها قمت بعمل نفعت المجتمع نفعت الدين والمذهب ماذا وماذا خصوصا نحن طلاب ماذا العلم سنوات الآن ماذا في الحوزة هذه هم جيد هذا هم جيد هذا هم يطور ويقدم هذا ينبغي هذا محاسبة ينبغي أن الإنسان العاقل يكون كذلك بل إذا التفت إلى نفسه أنه يدرس أو يدرس أو شيء قضية ما تتحصل إلا بالتدريس ماذا والدرس لا عند مسجد ويبين مسائل ويبين همات للناس قضايا تربوية نافعة ويحاول على أنه يصلح بين هذا وبين هذا ما تخدم يا أخي العزيز الخدمة هي ما منحصرة دينا هذه لعله تلك الخدمة الله عز وجل يقبلها ماذا أحسن من هاي الخدمة الذي عانى وأمثالي يقوم فإن بعد قضايا يم الله عز وجل قضايا ماذا القبول هاي درها في عالم الغيب لا تقول أنا قاعد أقدم أحسن من ذات خدمة لا أنا ما أقدر أقوله أقدم أحسن من ذات خدمة أي عند الله عز وجل. فالمهم المؤمن لا بد وأن يعيش الهم والغم من هذه الناحية جيد. وهذا الخطاب الذي يوجهه الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه لمن يوجهه طبيعي إذا كان يوجهه لعامة المؤمنين فهو يوجهه لنا نحن طلبة الحوزة بشكل خاص هو موجه للجميع لكن إلي ماذا أكثر موجه ليش أكثر إلي موجه لأن أنا منتسب إلى الدين شئت أم أبيت هذه النسبة عند الناس موجودة في أذهان الناس هاي موجودة هاي النسبة فإذا صنعت شيئا لا يظهر منه التعلق بالدنيا بل يظهر منه العزوف عنها سوف أعيش ماذا في قلوبهم وتكون كلمتي آنذاك ماذا مسموعة وأقربهم علما إلى الدين أما إذا بالعكس فالعكس إذا رأوا مني الخلاف فهم يقولون هذا هؤلاء بعد أصحاب الدين هم هكذا فإذا على هذا الأساس هذا الخطاب لا بد وأن نلتفت لنا موجه بشكل خاص أو أخاص فإذا كان المطلوب من عامة الناس العزوف عن الدنيا فمنا ذلك مطلوب بشكل أقوى كما هو واضح. ولا ينبغي أن يفهم من كلامي هذا أنه ينبغي ألا أهتم ما دام الدنيا. الإمام يقول ماذا؟ لا، يتعلق قلبك بها. أيضا على هذا الأساس لا أهتم لهندامي، هندامي ولو مخربط وأطلع باطل، عبايتي مثلا ممزقة أو قصيرة أو 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 ما أهتم. سيارتي وطبيعي بهالزمان بعد السيارة صارت تقريبا صارت ماذا؟ من لوازم صارت. سيارتي هنفرد سيارة ماذا؟ موديل جدا قديم لعله يلفت ماذا؟ لا لا لا. أو داري دار السكن دار موهونة وضعيفة جدا، لا ليس هذا المقصود يا أخي العزيز. المقصود من التعلق بالدنيا أنك تتوجه إلى الدنيا وتنسى ماذا؟ الآخر، هذا المقصود. أما إذا فرض على أنه أنا آخرتي ملتفت إليها تمام الالتفات، إذا هذا ما ينافع على أنه أحافظ على هنداني، أحافظ على سيارتي، أحافظ على بيت سكني، لكن بالمقدار الذي أحتاج إليه ما دمت حيا. هذا شيء مطلوب، ودائما ينبغي أن نتساير مع الحد الأوسط. هاي وصيتي لكم جميعا، يعني أنا دائما في هندامي لابد أن يكون هندام جيد، لكن لا جيد بذلك المستوى العالي، البشر الصاية براقة جدا وعباء ماذا؟ براقة جدا. ما إلى داعي، ما إلى داعي يا أخي. ولا أنه تلبس ماذا العكس تماما، وإنما هندامك يكون كما عليه الطبقة الوسطى من المجتمع. دائما أنت عيش مع الطبقة الوسطى، وهكذا سيارتي أما تكون بهذا النحو، بيتي أما تكون بهذا النحو، لا يكون ملفتا للنظر من هذه الناحية كما لا يكون ملفتا للنظر من تلك الناحية. فأنا لا أحب لطالب الحوزة أن تكون عباءته ممزقة أو قصيرة أو وسخة أو غير ذلك. لا، الناس ما تحبون لما يرون الشخص إذا ملابسه كانت جيدة يتفاعلون لعله معه أكثر، على ذي دلالة على وقار ماذا الشخص. وهكذا بالنسبة إلى سائر أموره الأخرى. كما أني لا أقصد بهذا الكلام وبعرض هذا الحديث أنه توجد عندنا شريحة من الطلبة في الحوزة مثلا هم كذلك مثلا تعلقت قلوبهم، لا 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 لا، ليس مقصودي هذا، لا ينبغي أن ينتزع هذا. وإنما مقصودي في يوم من الأيام إذا من الله عليك وانفتحت لك أبواب السماء، بس أقول أن انفتاح تام يوم الجملة، على أي حال هو هذا امتحان يا أخي العزيز. قد يكون الانفتاح أكثر هو امتحان، لازم أن تلتفت أنت بعدك شنو منتشد علما إلى الحوز، بعدك منتشد علما إلى الدين، بعدك منتشد علما إلى الإمام الصادق صلوات الله عليه، بعدك الناس ترى يلحظون حركاتك وسكناتك. حركاتنا وسكناتنا إحنا مرقوبة أكثر، مراقبة أكثر من بقية الناس. وكلما وسع الله علينا وكبرنا وعظمنا كلما التوجه إلينا يصير هذا الواقع هذا أكثر وأكثر. فلذلك حركاتنا لا بد وأن نحافظ عليها ونلتفت إلى أن الدنيا بالتالي هذا واقع، الدنيا بالتالي تنتهي يا أخي الحبيب، والذي يبقى ماذا؟ هو الذكر الحسن والسيرة الطيبة والقيام والمثل والآداب. فهذا الشيخ الأعظم الأنصاري رحمة الله عليه، هو وإن فارقنا جسدا، فارقنا، إذا كنت تشوفه هو باقي حي بيننا لحد الآن، سيرتان وأخلاقان وهدان ومضرب للمثل، تأتيه أموال هدية ليشتري بها بيتا على ما يقال، هذه الأموال يشتري بها مسجدا، هو المسجد المعروف الآن في سوق الخواص، اشترى بذلك دارا في الجنة. الشهادي بعد ما أدري الشيخ الأنصاري أزيد من هذا سوى بعد قضية ثانية، لكن هذه السيرة في الحقيقة هي تبقى الخالدة والنافعة، أو يهدي إليه بعض الأغنياء عباءة محترمة هو يبيعها ويشتري بها 10 عجل ويوزعها يوما على الطلبة. هذا هو الذي يبقى، هذا هو الذي ينفع. الشيخ الأعظم بقي هو الشيخ الأعظم بهذه السيرة، بهذا المثل، بهذه القيم. وإلا العلم هم ما ترى واحدة ما ينفع، خلا أقول لك يعني علم الشيخ لن يبقى الشيخ. الذي أبقاه ماذا؟ أمران، علمه زائد، وهذا هو الثاني المهم، زهده وتقواه وسيرته. وخير ما يمكن أن نستشهد به في زماننا هذا على من نزع حب الدنيا من قلبه، خير ما يمكن أن نزع. أكب زماننا ترامى مو بنا أكما أكو دول إخواننا الذين ذهبوا أو يذهبون إلى ساحات القتال، هذا الشاب في ريحان الشباب، هذا لازم أن يكون متعلق بالدنيا، لكن يبقى شو هو يروح مستعد ماذا؟ للتصفيق. يعني هذا معناه نزع من قلبه حب الدنيا، أطفال يتركه، زوجته يتركه، يذهب إلى هنا هنيئا. هؤلاء في الحقيقة أعطونا دروسا ينبغي أن نستفيد من هذه الدروس، ولا أقل نقدم لهم، إذا لم يمكننا أن نقدم لهم شيء لا أقل نقدم له الدعاء: إلهي أقسم عليك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، إلا ما عجلت لوليك الفرج وسهلت له المخرج وحفظته من كل سوء وبلاء. اللهم واحفظ إخواننا المقاتلين في ساحات القتال، اللهم أيدهم، اللهم انصرهم، اللهم خذ بأيديهم، اللهم املأ قلبهم قلوبهم أمنا وإيمانا وصبرا وثباتا، اللهم وانصرهم على أعدائهم، وألق الرعب في قلوب الأعداء بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.